أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل أعداء،
واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، وأهلك أعداء محمد. الكلام اليوم في الدليل الثاني الذي اعتمده السيد محمد صادق الصدر رحمه الله في دعواه على عدم وجود جزر مختفية عن الأنظار، ويقصد بذلك أنه لا صحة للقول بوجود الجزيرة الخضراء لأنها مخفية عن الأنظار، ونحن لسنا ملزمين بالاعتقاد بما خفي عن أنظارنا. هذا مجمل دليله، وننقل عبارته بألفاظها في كتابه الغيبة الكبرى. قال: وأما الزعم بأنها، أي الجزيرة الخضراء، مختفية عن الأنظار كما هو حال المهدي نفسه، إمام المهدي، أنا أضيف كلمة إمام، يعني لو صحت أطروحة خفاء الشخص، فهو ما حاول بعض الباحثين أن يقوله مستشهدا بسعة قدرة الله وبما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحيانا يختفي عن كفار قريش في أثناء صلاته. ويقصد بما قاله عن بعض الباحثين، يقصد المحدث النوري الطبرسي في كتابه النجم الثاقب. إلا أن هذا الاستدلال، يعني هذا رد منه على المحدث النوري، إلا أن هذا الاستدلال يثبت الإمكان العقلي لاختفاء هذه المدن، ولكنه لا يثبت وقوعه فعلا. ونحن نعترف بسعة قدرة الله تعالى على ذلك، وما هو أهم منه وأوسع، إلا أننا ننفي وقوع ذلك خارجا. يعني العقل صحيح يؤمن بسعة القدرة الإلهية، إلا أنه شيء مخفي عن أنظارنا كالجزيرة الخضراء، هذا ليس نحن ملزمين به، يعني بحسب دعواه. ونثبت الفرق بين اختفاء المهدي الإمام المعظم عليه السلام والنبي من ناحية، واختفاء هذه البلدان من ناحية أخرى. والجواب على شبهة العلامة الجليل السيد محمد صادق الصدر رحمه الله، مع احترامنا وتقديرنا لشخصه الكريم، نورد عليه بالوجوه التالية. الوجه الأول: أقول إذا انتفت الاستحالة العقلية، لأنه هو قال ما في استحالة عقلية، عالزين، نحن نقول نجاريه بما قال: إذا انتفت الاستحالة العقلية أمكن ساعة إذن الوقوع الفعلي ولو من باب الاحتمال، بمعنى أن العقل يحتمل حينئذ وجود جزيرة مختفية عن الأنظار، وليس ذلك مستحيلا بالوقوع الفعلي، وساعة إذن يجب على الفقيه أن يفحص عما يؤيد الإمكان العقلي، فإن وجد دليلا أخباريا على ذلك أخذ به، وإلا أبقاه في دائرة الإمكان الوقوعي وليس فقط في دائرة الإمكان العقلي، على القاعدة الفلسفية الكلامية التي قال بها أبو علي سينا ووافقه مشهور المسلمين ولا سيما الشيعة الإمامية، وهو شيعي واقفي أبو علي سينا ومن الإسماعيلية، ويقال أنه تشيع، يقال قول يعني تشيع وآمن بالأئمة الاثنى عشر، ولا هو إسماعيلي، يعني الإسماعيلية يقفون على ابن الإمام المعظم الصادق عليه السلام واسمه الشريف إسماعيل، وهو من أولياء الله تعالى والذي مدحه الإمام الصادق عليه السلام، وقد مات قبل وفاة قبل شهادة الإمام الصادق عليه السلام. إذن القاعدة العقلية تقول: كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان. فالصدر رحمه الله وإن عمل بهذه القاعدة فجعل دليل الطبرسي ممكنا عقلا، إلا أنه لم يجهد نفسه رحمه الله بالفحص عن الأخبار الدالة على الوقوع الفعلي كمدينتي جابلقة وجابرسة، واللتين ذكرنا عنهما وبعض الأخبار الشريفة الموجودة في كتاب بصائر الدرجات لصاحبه الصفار على الله مقامه الشريف، هو من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. إذن الإمكان هذه القاعدة التي تسن الإمكان العقلي، حينئذ نعمل بعمومها وليس بخصوصها، وهي لأنها عامة وليست خاصة بالدليل العقلي، هي تشمل حتى الدليل النقلي. ولكن أبا علي سينا حيث أنه من الفلاسفة فقيدها بالدليل العقلي، لأنه همه الدليل العقلي وليس الدليل النقلي، لأنه أغلب كتبه واعتمد على دليل العقل فيها ولم يعتمد على أدلة النقل. فإذن هذه قاعدة صحيح هي قاعدة عقلية، إلا أنه يمكن تسريتها، وعمل بمضمونها العام ثلة من علماء الإمامية ولم يؤطروها أو يقيدوها بالدليل العقلي، بل عمموها إلى الدليل النقلي. فإذن بما أن السيد الصدر رحمه الله اعترف بإمكانية الدليل العقلي على سعة قدرة الله تعالى، فما المانع من حيث الاحتمال أن تكون هناك جزر مخفية ولكننا لا نراها؟ والدليل على ذلك أنه الوقوع الفعلي حصل، وهو وجود مدينتي جابلقة وجابرسة اللتين كشفت عنهما الأخبار الشريفة. هذا واحد، إرادة الأول. الإرادة الثاني إن دعوى السيد الصادر رحمه الله بعدم وجود جزيرة فعلا، هذه الدعوة مجافية للحقيقة، وذلك لوجود روايات كاشفة عن عوالم خفية كما أشرت آنفا وأشرنا سابقا، هي مدينتي جابلقة وجابرسة. ولعل الجزيرة الخضراء، بل هو الظاهر عندنا هي إحدى المدن الواقعة بين جابلقة وجبرسة، فلا يصح والحال هذه القطع بعدم وجود عوالم خفية في القرى الأرضية على الإطلاق، لأن ذلك يعني القطع بعدم وجود عوالم خفية في الكرة الأرضية خلاف الوجدان وخلاف الأخبار الكاشفة عن وجود عوالم لم تكشف عنها وسائل العلم الحديث. يعني هذه التي أشرنا إليها وهي مدينة جابلقة وجابرسة، وفيها الملايين من المخلوقات، مش مخلوقات يعني حيوانية، مخلوقات إنسية وليست مخلوقات ملائكية. هنا بعد هذا محط الاعتقاد، يعني هذا من باب التمحيص والروايات التي كشفت عن هاتين المدينتين، من باب أنه ليحيى من حيا عن بينها ويهلك من هلك عن بينها. ليس فإذن الأخبار أثبتت الوقوع الفعلي لمدن مختفية عن الأنظار ولا تلتقطها الأقمار الصناعية ولا غيرها من الآلات التكنولوجية المتطورة، لا يمكنهم ذلك. فلماذا لم يثبت الوقوع الفعلي للجزيرة الخضراء بنفس الملاك والمناط؟ يعني إذا كان العلامة الصدر يعتقد بوجود هاتين المدينتين، ولا بد له أن يعتقد، لأنه إذا نفى هاتين المدينتين اللتين دلت عليهما الأخبار القطعية الصدور، 12 خبر رواه الصفار تقريبا في هذا الصدد، فحينئذ إذا لم يعتقد بسبب نفيه لهذه الروايات، ونجله أن ينفيها، يعني نجله، ولكن فرض المحال ليس محالا، إذا نفى هذه الأخبار القطعية يكون بعد يعني علمه محل إشكال مطلق العلم. ليس هو فقط، يعني كل من ينفي هالروايات القطعية، ما عم أقوله لوحدي أنا، هذا المحققون من الإمامية يعتقدون بذلك، لأنه من طرح خبرا واحدا صحيحا عن علم ودراية، وهذا الخبر ليس متعارضا مع أخبار أخرى، ولكنه الفقيه لم يعجبه هذا الخبر استحسانا ومن باب الأخذ بالرأي والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة التي يعتقد بها المخالفون لعنهم الله، حينئذ بعد يكون هذا الذي يطرح الخبر الثقة دون أن يكون معارضا للأخبار الأخرى ولا معارضا للكتاب، هذا يصير محل إشكال، إيمانه محل إشكال فضلا عن علمه. فكيف إذا كانت الأخبار هذه متواترة، يعني هذا الخبر خبر العوالم المختفية عالم جابلقة وجابرسة، إن لم يكن متواترا حتى لا يقال إنه أنا أو غالي، ولكنه خبر مستفيض ورد بأسانيد صحيحة وموثقة، لا يمكن طرحها، ولا يمكن لفقيه إمامي شيعي 12 أن يطرح هكذا أخبار من باب إنه بعد كل شيء لا يراه بصره فيطرحه ولو جاء عليه 100 رواية. بعد هذا بيكون شنو؟ هذا أسلوب أبو حنيفة وأسلوب أبي بكر وعمر وعثمان وهالجماعة، صاروا يعملوا بأرائهم في مقابل قول النبي الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما قال عمر أنه حسبنا كتاب الله؟ حسبنا كتاب الله من قال لهم النبي، هذه الرواية رواها البخاري، من قال لهم النبي آتوني بدوات وقرطاس لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. قال عمر، وإني حرفوها وقالوا قال رجل، قال عمر اتركوه لقد غلبه الوجع، والرواية الصحيحة إني حرفوا الرواية الصحيحة ووضعوا مكانها هذه العبارة غلبه الوجع، وقال اتركوه إن الرجل ليهجر. يعني ما قال إن النبي، إن الرجل أصلا لم يكن معتقدا بنبوة النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله، فضلا عن الاعتقاد بالعترة الطاهرة، هو لا يعتقد لا بالنبي ولا بالعترة، وقال هذه الكلمة المشهورة حسبنا كتاب الله. والله بدي أقول له يعني حسبنا كتاب الله، يعني انت اذا كنت تصلي يا عمر كيف كنت تصلي صلاة الصبح ركعتين؟ والله جيب لي اي من كتاب الله بتقول عنه صلاة الصبح ركعتين، جيب لي اي من كتاب الله بتقول ان الركعة الاولى فيها تكبيرة الاحرام، ها، وفيها شنو الفاتحة، وفيها سورة، وفيها ركوع، وفيها سجود بهالكيفية نحن اللي بنعملها، واللي هنو انتو اتباعك بيصلوها صلاة الصبح، كيف بيصلوها اتباعك؟ جيبوا لي آيات من الكتاب تفصل لي أن صلاة المغرب ثلاثة، أو جيبوا لي آية بس أي تقول صلاة المغرب ثلاث ركعات، وصلاة الظهر أربعة، والعصر أربعة، والعشاء أربعة، والتفاصيل الموجودة بهذه بالتسبيحات الموجودة بالركعة الثالثة مثلا أو غيرها، والتفاصيل الموجودة بالصلاة جيبوا لي إياها من الكتاب. إذا حسبنا كتاب الله بلا ما نعتقد، لكن لا بالنبي ولا بالعتراء، وليش لي الله عز وجل يرسلنا أوصياء، وليش لهو يتسنم عرش الخلافة ويصير سن أحكام يقول هذا حلال وهذا حرام، مازال في كتاب الله، ما في داعي على أنه والله يتسنم عرش الخلافة ويزد أحكام كثيرة قالها النبي، ويكفي لو لم تكن إلا هذه الرواية التي يعتقدون بصحتها وبأنها صادرة من عمر عندما قال عندما استلم الخلافة قال هذه العبارة: ثلاث كنا على عهد رسول الله أنا أحرمهن وأعاقب عليهن، متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل. طيب إذا كان كتاب الله، طيب ليش بتقول هنا أنه ثلاث كنا على عهد رسول الله، وليش من كان النبي على فراش الموت بتقول إن الرجل لا يهجر؟ هذه رواية رواها البخاري بأسانيد متعددة، مش رواية وحدة، يعني بأسانيد متعددة ثلاث أربع روايات. طيب إذا حسبنا كتاب الله وإن الرجل لا يهجر أو غلبه الوجع، كما هني يعني حرفوها، حرفوا الأولى غلبه الوجع، شو يعني غلبه الوجع؟ يعني هذا ارتفعت حرارته بعد عم يترشق كلام بعد نحن ما بنفقهه ولا يدري المصلحة، انتهت المشكلة. فإذا أنت بتحل محله يعني. طيب ليش أنت محله بدك تحل محله مش أمير المؤمنين علي اللي أنت نفسك بايعته في غدير خم وقلت بخن بخن، يعني هنيئا هنيئا لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. طيب إذا أنت بتعتقد أنه هو مولاك، طيب كنت أقل شيء تقول أنه تفضل يا أمير المؤمنين إن الرجل لا يهجر، والعياذ بالله والعياذ بالله، تفضل يا علي بن أبي طالب الذي بايعناك بأمر من النبي والنبي فعل هذا بأمر من الله، تفضل أنت وسن لنا أحكاما، لأنه بايعناك على شو بايعناك؟ والله بدي أفهم أنا على شو بايعناك. هن بيقولوا المبايعة الولاية بمعنى النصرة، طيب وين نصرتوا أنتوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ ما اقتحمتوا عليه الدار وكسرتوا أضلاع زوجته الطاهرة المطهرة ورفسه عمر على بطنها، ها، وتناوب هو وقنفذ وخالد بن الوليد وجماعة على ضربها بالصوت، ها، حتى صار كالدملج على ساعديها. طيب إذا كان بمعنى النصرة، الولاية بمعنى النصرة، يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني هني بيقولوا المولى بمعنى النصرة لا بمعنى الحاكمية والوصاية. طيب ماشي الحال، من نجيريكم نحن؟ طيب أين هي هذه النصرة؟ عندما توفى النبي بعد لم يدفن اقتحمت داره وقتلتم ابنته ورفسه عمر على بطنها وكسر أضلاعها وصفعها على خدها. من هون هلا هول البتريون عم يحلوا محل عمر بن الخطاب. الساعه بيقولك انه هاي الروايات اللي عندنا نحن هذه مش صحيحه، والساعه انه لا ما اقتحم الدار، نحن من غالي، كيف اقتحم الدار؟ وكانوا يحبوها، يعني عمر كان يحبها للسيدة الزهراء، يعزها، يعني نحن من غالي، نحن الشيعة هذا البيروت البتري فضل الله كل صراحة يعني. وهلأ ما أني الفضاولة صاروا كتار بعدية، بيروح قرد بيجينا قرود بعد. فعلى هذا الأساس طبعا ما في كلام، يعني أنه شو نحن من غالي بهذه المسائل ومنقول أنه عمر كان يحبها وأبو بكر كان يحبوها والمسلمين كانوا يحبوها. طيب من انجبتوا يا شيعة، هو عم يحكي بلسانه، من انجبتوا يا شيعة أنه والله اقتحموا دارها وماتت بفعل ضربة عمر؟ ماتت هي بمرض، لأنه هي كانت ضعيفة، ماتت بمرض إلى آخر ما هنالك. وقد أوردنا عليه وأورد غيرهم أيضا عليه مئات الإيرادات، مئات الإيرادات، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأن هون عندهم مشروع مخطط. هؤلاء سنة بعمائم سوداء شيعية، مين مكان يكون؟ عودا على بدء هذه، يعني مثل ما بقول كما قال أمير المؤمنين نفسة مصدور انتقاما لسيدة النساء روح فداها، تعقيبا على ما قالت عمر حسبنا كتاب الله. إذن هذان الإرادان أوردناهما على الدليل الثاني للسيد الصدر، فدليله دونه خرط القتال. الدليل الثالث للسيد الصدر في إنكاره على اختفاء الجزيرة الخضراء وغيرها من الجزر المخفية، فقد استدل رحمه الله على دعواه بعدم وجود جزر مختفية عن الأنظار في مقام رده على المحدث الطبرسي النوري صاحب كتاب النجم الثاقب، الذي استدل يعني الطبرسي على صحة اختفاء الخبر الجزر العفن الجزر المذكورة بدليلين. الدليل الأول سعة قدرة الله على اختفاء تلك الجزر. الدليل الثاني بما ورد عن حال النبي صلوات الله عليه وآله عندما كان يختفي عن كفار قريش في أثناء صلاته. خوش دليلين أوردهما العلامة المحدث النوري رحمة الله عليه على اختفاء الجزر، خوش دليل. فقام السيد الصدر في الرد عليه بالتالي، قال بأن دليل النوري، دليل النوري يدل على الإمكان العقلي ولا يثبت دليله الوقوع الفعلي، وهذا قد فندناه سابقا. ويبقى دليله الثالث ومفاده إن اختفاء المهدي الإمام المهدي والنبي صلوات الله عليه وآله إنما يتحقق لتوقف حياتهما عليه، أي على الاختفاء. تلك الحياة المذخورة لهداية الناس وإكمال الحجة عليه، فيكون الاختفاء يعني اختفاء النبي، يعني هو عم يرد على العلامة المحدث النوري أنه يعني عم تستدل بخبر، بهذا الخبر المعروف والمشهور بأن النبي كان يصلي في مكة وكان مختفيا عن الناس وهو يصلي بجانب الكعبة ولم يكن أحد من المشركين يراه، يعني عم تستدل على هذا وتجعله دليلا يا نوري على شنو؟ على اختفاء الجزر أو الجزيرة الخضراء أو الجزر البقية، بقية الجزر. بيقول هذا دونه خرط القتال. لما؟ لأن المعجزة إنما تتوقف على، أو إيجاد المعجزة تتوقف على بقاء حياتهما، يعني حياة النبي والولي. تلك الحياة المذخورة لهداية الناس وإكمال الحجة عليهم، فيكون الاختفاء يعني اختفاء النبي وهو في الصلاة ولا أحد يراه من المشركين، يكون الاختفاء مطابقا مع قانون المعجزات. نعم ساعتئذ لابد أن يختفي النبي لأن باختفائه تحفظ حياته، وهو أنه أي قانون المعجزات مهما توقف إكمال الحجة على المعجزة أوجدها، يعني أوجدها الله تعالى جزما وخرق بها نواميس الطبيعة، ولا توجد المعجزة في خارج هذا الحد، يعني أنه نجيب هذه المعجزة ونسريها على الجزيرة الخضراء، بيقول هذا قياس مع الفارق، لأن المعجزة للنبي عندما اختفى عن المشركين هذه لابد منها، هذه المعجزة يعني لابد أن يخفيه الله تعالى عن المشركين حفاظا على حياته، فتقوم المعجزة أو تكون المعجزة متوقفة على شنو؟ على البقاء على حياة النبي أو الولي. أما شو دخل الجزيرة الخضراء بهذا يا شيخ النوري حتى تجعله دليلا على المدعى؟ وبعبارة أخرى خلاصة لدليل الصدر حتى يعني يتم فهم الموضوع أكثر، لقد حصر السيد الصدر رحمة الله عليه قانون المعجزة بحفظ حياة النبي والولي عليهما السلام. هذه الحياة التي ادخرها الله تعالى للإمام الحجة عليه السلام لهداية البشرية وإكمال الحجة عليه، فيكون الاختفاء حينئذ مطابقا لقانون المعجزة، وما دون ذلك فلا يتحقق قانون المعجزة، ما يعني أنه جعل قانون المعجزة خاصا بحفظ حياة النبي والولي عليهما السلام. والجواب على السيد الصدر من وجهين. الوجه الأول، إن تقييده لقانون المعجزة بمورد خاص هو حفظ حياة النبي والولي عليهما السلام، ليس عليه شاهد من آية أو رواية أو إجماع، بل الشواهد من الكتاب والسنة المباركة والسيرة والإجماع قائمة على خلاف ما ادعاه السيد الصدر رحمه الله. أما الكتاب فزاخر بالآيات الكاشفة عن تسديد الله تعالى لأنبيائه وأوليائه عليهم السلام من دون تقييد بحفظ حياتهم، بل كان تسديدهم بالمعاجز لإلقاء الحجة على الكافرين والمشككين. يعني وبعبارة أخرى، عندما يقول السيد الصدر أن المعجزة هي خاصة بحفظ حياة المعصوم، يعني إنما المعصوم يأتي بالمعجزة يختفي عن المشركين، يخرج الإمام الحجة أو يكون على جالسا على وجه الماء في السرداب ولا أحد قادر على أن يطاله أو أن يمسك به، هذه تتوقف هذه المعجزة على حياة الإمام الحجة وحياة النبي الأعظم. أما أنه شو دخل الجزيرة الخضراء في هذا الأمر، نقول هذا خلاف ما جاء في كتاب الله أن المعاجز التي جرت على أيدي الأنبياء صلوات الله عليهم لم تكن لحفظ حياتهم. يعني هذا دليل على، يعني إيراد على السيد الصدر، أنت بتقول أن المعاجز إنما تقوم تجري على أيدي الأنبياء والأولياء لحفظ حياتهم. طيب هذه المعاجز التي وردت التي أشار عنها الكتاب الكريم عن الأنبياء صلوات الله عليهم لم تكن كلها قائمة على حفظ حياتهم، بل لها شنو مورد آخر، لها غاية أخرى. فمثلا آية النبي عيسى عليه السلام ومعجزته كانت في الطب، عندما كان يشفي المرضى، هل شفاؤه للمرضى يعني هذه معجزة حتى تتوقف حياته عليه، تتوقف حياة النبي عيسى على شفاء المرضى؟ يعني عم يأمنهم هذه المعجزة أو يجري لهم هذه المعاجز وهي شفاء المرضى والأكمع والأبرص إلى ما غناه، لأن حياته تتوقف على هذا أم لا لشيء أسمى وهي إقامة الحجة على البشر؟ هي إقامة الحجة ليعتقدوا بأنه نبي، وإذا قال لهم موتوا فيموتوا، عيشوا فيعيشوا. لا يقول هجرا، الأنبياء والأولياء صلوات الله لا يقولون هجرا، معصومون عن الهجر، كما نفث الشيطان على لسان عمر عندما قلنا سابقا، يعني عندما قال إن الرجل لا يهجر، وهذا لم تالع، لو آري كتاب الله ما كان نسب إلى نبي عظيم أعظم الأنبياء والرسل عنيت به رسول الله صلوات الله عليه وآله، ما كان نعلم، لو كان يعرف هذا الرجل الذي هو نبي البشرية نبي الرحمة ما كان نعته بهذا النعت. هلا بيقولوا لي والله هذه مش مظبوطة عن عمر، طيب غيرونا البخاري، يموها من البخاري، لا يمكن رفعها من البخاري، يرفعوه بالطبعات الحديثة، لا يرفعونه من الطبعات صار مطبوع مليون طبعة، هذا موجود يعني ثابت بعد، لا يمكن رفعه من البخاري وغيره من الكتب التي ذكرت عن عمر، صاروا يشلبنوها، يعني صاروا يأولوها بتأويلات حتى ليخرجوه من الأمر، إنه والله هو ما بيقصد تجريح النبي وما بيقصد كاتو، شو بيقصد؟ طب إننا نحن إذا ما بيقصد النبي تفضل اللي بايع أمير المؤمنين عليه السلام، هو أول من بايعه تفضل يا علي بن أبي طالب، يا أمير المؤمنين تفضل حل محل النبي، إن النبي يلا والله أصابته الحمى. هذا كلام بعد تأويلات
ثاترة، يعني لا تجدي نفعا ولا تمر إلا على السذج من الشيعة. هلا كتار متأثرين فيه هنا فكر الدعوة، هلا فكر الدعوة البتري باتري، هلا هلا صاروا أكثر حماسا من عمر وعائشة وأبي بكر. هلا أنت بتحكي على أبي بكر وعمر وعائشة قدام السنة ما في شيء، بتحكي قدام الشيعي يا أختي بقتلك بعد. صار في فتاوى موجودة بالبرادات. فآية النبي عيسى معجزته كما قلنا هي الطب، وآية النبي موسى كانت في عصاه وكفه عندما أخرج يده فكانت بيضاء، وآية النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله كانت في قرآنه صلى الله
عليه وسلم. الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
فآية النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله كانت في قرآنه ومعجزاته الأخرى كالإسراء والمعراج وشق القمر وغيرها مما لا يحصى. فهذه الآيات هي معاجز إلهية أجراها الله تعالى عليهم لإلقاء الحجة على الكافرين، ولم يجرها على أيديهم لأجل حفظ وجودهم أو حياتهم. نعم يخرج من هذا القانون العام في إجراء المعجزة ما جرى على النبي نوح وإبراهيم عليهم السلام، حيث إن الله تعالى أجرى على أيديهما معجزتين لحفظ وجودهما، وهاتان المعجزتان هما صنع السفينة لينجو النبي نوح عليه السلام والمؤمنون معه، وكذلك إلقاء الكافرين لنبي الله إبراهيم في النار فصارت بردا وسلاما عليه، وكان ذلك لحفظ وجودهما مقرونا بإلقاء الحجة على الكافرين. إذن القانون العام للمعجزات ليس كما ادعى السيد الصدر، قال القانون العام في المعجزات هو حفظ وجود الأنبياء، لا هذا مو صحيح، هذا واقعا يعني أنا أجل السيد الصدر أنه كيف يتفوه به، يعني هذا ينم عن ضعف في التتبع في الآيات وفي الروايات واضح، وأنا ما نفترع عليه، موجود في كتابي الغيبة الكبرى لا صفحة 76 بالطبعة القديم هذا الكتاب. إذا الكتاب بدل على أن المعاجز التي جرت على الأنبياء العظام وغير العظام منهم إنها لم تكن لأجل حفظ وجودهم، ولا لكانوا استعملوها في دفع الموت عنهم، ما استعملوا هذا، أصيبوا بمكروه وأصيبوا بأذى وأصيبوا بضنق ولوحقوا وجوبه صلوات الله عليهم، ولم يستعملوا هذه المعاجز لدفع الضرر عن المتوجه إليهم. فإذا هذا ما ادعاه السيد الصدر خلاف المدعى، خلاف الموجود في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، هذا بالنسبة للكتاب. وأما السنة الشريفة فزاخرة أيضا باشتهار النصوص عن النبي وآله الطاهرين المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه النصوص الدالة على أن الله تعالى أجرى المعجزات الكثيرة على أيديهم على سبيل إلقاء الحجة على القوم الضالين والكافرين والمشككين، وليس ثمة ما يؤيد دعوة السيد الصدر رحمه الله بتقييده المعجزة بمورد حفظ حياة النبي أو الولي عليهما السلام. نعم وردت أحاديث شريفة تكشف عن أن مورد المعجزة في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان يكون لأجل حفظ حياة النبي أو الولي عليهما السلام، نظير ما ورد في حفظ النبي لما فر من مشركي مكة مختفيا عن الأنظار خلال خروجه من داره وخلال بقائه في الغار مع أن الكفار كانوا على باب الغار ولم يروه، وكذلك ما ورد بحق مولانا الإمام الحجة القائم روحي فداه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل.
هذا الرجل العظيم الذي نزل إلى السرداب وجلس على الماء فتطاولوا للوصول إليه فلم يستطيعوا، ثم خرج من السرداب ولم يروهم. نعم هذه المعجزة في السرداب كانت لأجل دفع الموت عنه، دفع الضرر المتوجه إليه، لأنه أرادوا قتله، من ثلاث حراس كانوا أرادوا قتله. فهذه موارد جزئية قليلة جدا بالقياس إلى مئات بل آلاف المعاجز التي جرت على يد الإمام الحجة عليه السلام، كما جرت المئات بل الآلاف على أيدي آبائه الطاهرين. وأكبر شاهد على ما نقول ما رواه السيد هاشم البحراني في كتابه الجليل اللي أنا بنصح بشرائه واقتنائه لكل شيعي موالي، كتاب الجليل مدينة المعاجز، روى في هذا الكتاب زهاء 2798 معجزة للأم الأطهار، 2798.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعداء.
هذه المعاجز والكرامات التي رواها السيد الجليل هاشم البحراني على الله مقامه الشريف في مدينة المعاجز لم تكن في صدد بيان حفظ وجود الأئمة الأطهار، بل كانت في مورد واحد جامع هو إقامة الحجة على الخلق المنكوس ليؤمنوا بالله تعالى وقدرته الواسعة، ويؤمنوا بالحجج الطاهرين المطهرين المرسلين من قبل رب العالمين، إني والله مش خلفاء يعني جاءت بهم الشورى، والله أو الشيعة حبون وحطون ونصبون إما 12، ولا أن النبي قال خلفاء من بعد 12 من عنده، يعني لا، هو بتكليف من الله، إني مرسلين من قبل الله مسددين بالمعاجز معهم الأسماء العظمى، الاسم الأعظم 73 أو 72 حرف، ادخر الله لنفسه حرفا واحدا وأعطى البقية لمحمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعداء.
أي نبي أمامهم صلوات الله عليهم، أي ولي أمامهم، هني أولياء الله، هني سادة الأنبياء والمرسلين بلا خلاف، لأن أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم هم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة المباركة، هم شنو؟ حجج الله على خلقه أجمعين، هم أول خلق الله تعالى، أول خلق الله، والله ما خلق هؤلاء إلا لأنه يحبهم صلوات الله عليه، بعلمه إن هؤلاء هم الذين سوف يعبدونه حق الطاعة وحق العبادة، من هنا جعلهم شنو؟ حججا على خلقه وعلى بريته، عامة خلقه حتى على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كلهم هو الخدم عند الأئمة الأطهار صلى الله عليه وسلم. هلا بكرة بتسمعوا السيول بدها تكون مثل المطر علي بالتكفير، كله تحت سرميتي أجر لهم الله، كله تحت السرمي، لأنه ما دون آل محمد هو شنو؟ هو ترابه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وأهل أعدائهم صلوات الله عليهم، لا سيما قائمهم صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل أعدائهم.
يا مولاي يا أبا صالح
يا أبا صالح، اللهم لا تصلح.
اي والله، اذا ما رواه هذا السيد الجليل رضوان الله تعالى عليه هذه كل معاجز، لاحظوا اقروها، بس واحد منكم يجيب لي بس رواية من هذه المعاجز التي رواها السيد هاشم انه كانت لحفظ وجود الأمة، بتلقم لك كم رواية، كم رواية بس من شنو؟ من مجموع آلاف، يعني ما بغالي إذا بقول لك خمس روايات أو أربع روايات فقط غيره، عندك مجموعة قديش؟ 2798 هاللي روان بس السيد هاشم البحراني في عصره. فكيف هل إذا بدنا نحصن احنا معاجز الإمام الحجة، كرامات الإمام الحجة قديش بيطلعوا؟ بالملايين المليونية، ملايين ملايين، فضلا عن المعاجز التي تجري على أيديهم الطاهرة أو التي جرت على أيديهم الطاهرة في حياتهم وبعد وفاتهم، لا سيما شنو تحت قبابهم الشريفة وعند ضرائحهم المقدسة. والله أنا لا أغالي إنه مولاتنا زينب صلوات حوراء المقدسة الصديقة الصغرى صلوات الله عليها المعصومة، هذه الطاهرة الزكية التي هي نفس أبيها وأمها صلوات الله عليهم، جرت على في ضريحها المقدس. إذا بحصيلكن أنا هلا صار عمري 54 سنة، اللي بيعرف أنا من المعاجد التي صدر في ضريحها الشريف، أنا صارت معي بعض بعض الكرامات للسيدة زينب صلوات الله، أنا شخصيا. إذا بقلكن يعني بعهدي أنا هلا بيعدي صرت سامع أنا عن كراماتها والمعاجز التي جرت في عند ضريحها المقدس تتجاوز الآلاف الآلاف المؤلفة، بس مولاتنا زينب. طب ما هي ميتة صلوات الله وتجري على ضريحها المقدس المعاجز وعلى ضريح المولى المقدس الولي الصالح أبو الفضل العباس روحي فداه، ها قديش عم تجري معاجز على قبره الشريف لحفظ وجوده، ما هو راح استشهد، ومولاتنا زينب لحفظ وجودها ما راحت واستشهد. الموالي الأطهار الأنوار المقدسين المعصومين صلوات الله كلهم موجودين في العراق وفي إيران وفي البقيع، قديش عم تجري على عند قبورهم المعاجز، قديش هن في البيوت المؤمنين في البيوت، هذا اللي عنده حاجة، هذا الضرير، هذا الكذا، هذا الكسيح، هذا الكذا. طب ما لما راحوا ذهبوا من هذه الدنيا فكيف تجري هذه المعاجز لحفظ وجودهم؟ هن ماتوا بعض سلبي باتفاق الموضوع. يعني جل من لا ينسى، السيد الصدر غفل عن هذا. هذا بالنسبة للسنة المطهرة كما قلنا، وهي زاخرة بظهور معاجز على أيديهم صلوات الله عليهم بعد رحيلهم من هذه الدنيا وليس لحفظ وجودهم. وأما السيرة والإجماع فإنهما زاخران أيضا باعتقاد الشيعة الإمامية بحصول المعاجز والكرامات على أيدي الأئمة الطاهرين والصديقة الطاهرة في حياتهم وبعد شهادتهم، لا سيما المراقد الطاهرة التي يتنافس على طلب البركة منها والتوسل بها الملايين من المؤمنين الشيعة الاثنى عشرية، وما يجري على أيديهم من خلال مراقدهم الطاهرة أو التوسل بهم في الخلوات لم يكن بسبب الحفاظ على حياتهم بعد العلم بأنهم ماتوا في سبيله، فما يجري من كرامات ومعاجز تحت القباب الشريفة لمراقدهم الطاهرة وقبورهم المطهرة دليل ساطع على أن ما يخرج من عندها من عند هذه القبور لم يكن لأجل الحفاظ على حياتهم كما أشرنا سابقا، بل كل ذلك لأجل رفع مقامهم وإلقاء الحجة على الخلق ولله الحجة البالغة. فما أفاده السيد الصدر رحمه الله مخالف لسيرة المتدينين القائمة على التوسل بهم لرفع الضيق والضنك عنهم فيظهرون المعجزات للشيعة المتمسكين بهم والمتوسلين بعتبات مقاماتهم المقدسة صلوات الله عليهم. وكذلك لم يدعي أحد من علماء الإمامية بأن مورد كل هذه المعاجز هو الحفاظ على حياة الأئمة الطاهرين، لا سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف الفداء، وأي حفاظ على حياتهم بعد أن كانت أجسامهم الشريفة عرضة للسيوف والسموم ولم يدفع ذلك عنهم إلا في حالات نادرة جدا، والحالات النادرة لا يقاس عليها حكم شرعي. هذا الوجه الأول في الرد على العلامة السيد الصدر رحمه الله. الوجه الثاني، إن دعواه بربط اختفاء الإمام المعظم الحجة عليه السلام بمعجزة اختفاء الجزر المبحوث فيها لا معنى لها أصلا، هذه الدعوة لا معنى لها حسب ما أشرنا في الوجه الأول من إن اختفاء الجزر ليس مربوطا ومقيدا بالحفاظ على حياة الإمام الحجة روح فداه، فما ادعاه السيد الصدر رحمه الله مصادرة على المطلوب ولو كان قانون المعجزة بعامة تفاصيله وموارده مربوطا ومقيدا بالحفاظ على حياة المعصوم عليه السلام لكان لذلك وجه، وحيث إنه ليس كذلك فلا يكون لدليله أي معنى شرعيا وعقليا. وحاصل هذا الوجه: لا تنحصر إقامة المعجزة على إقامة الحجة على أهل الجزر المخفية كما ادعاه السيد الصدر، بل إن الحجة قائمة على الكفار المنكرين لوجود عوالم مخفية عن أبصارهم، كما أن اختفاء الجزر المخفية عن الأبصار إنما كان للاحتجاج على المنكرين لوجود الإمام الحجة عليه السلام، ودعواهم بعدم وجود للإمام عليه السلام ولو كان موجودا لظهر وبان للناس، فكانت القدرة الإلهية أن خلقت عوالم مختفية عن الأبصار للاحتجاج عليهم مع إقرارهم بوجود تلك العوالم لما يرون من آثار مترتبة على وجود عوالم خفية كمثلث برمودا وبعض الأجزاء المخفية كغابات الأمازون مثلا وغيرها من الأماكن التي لم يكتشفوا حقيقتها مع تسليمهم بوجودها. إذن ما ادعاه السيد الصدر في إنكاره لاختفاء الجزيرة الخضراء فهذا دونه خرط القضاء بالأدلة التي أشرنا إليها، والله الحمد وللإمام الحجة الفضل صلوات الله عليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله 3 مرات:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.